الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة: إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم، فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. ذكر رحمه تعالى في هذا الموضع من آثار الذنوب والمعاصي وشؤم الذنوب والمعاصي على أصحابها أن الذنوب والمعاصي ليس أثرها فقط على العاصي، فالمعصية والذنب لا يضر العاصي وحده، وإنما يضر غيره، يضر العباد، بل وحتى يضر البهائم. فالبهائم والدواب تتضرر بمعاصي بني آدم. إذا عصى العبد فإنه أضر دواب الأرض وأضر البهائم بهذا الذنب وهذه المعصية، كما أن الطاعة تنفع الطايع ولها أثر على غيره. أثر الطاعة على العباد وعلى البهائم والدواب، تنتفع البهائم والدواب بطاعة بني آدم وتتضرر بمعصية بني آدم. لذلك كانت الحيتان في البحر والنملة في جحرها تدعو لمعلم الناس الخير، الذي يعلم الناس الخير، الحلال والحرام، الطاعة والمعصية، والخير والشر، تدعو له الحيتان في البحر والنملة في جحرها. لماذا؟ لأن هذه الدعوة من هذا العبد تنفع الخلائق، تنتفع بها الحيوانات، لا يعتدى عليها. معلم الناس الخير يعلم الناس حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأمر بالإحسان إلى البهائم في ذبحها، وحد السكين وسوقها سوقا جميلا، تدعو له لأنه يعلم الناس حق الحيوان حتى. وهكذا النملة، ذكرهم بحديث النبي عليه وسلم النهي عن قتل النمل، تدعو له النملة في جحرها، يعني الناس إذا لم يعلموا حق النمل قتلوه وحرقوه. لكن معلم الناس الخير يعلم الناس النهي عن قتل النمل، النهي عن قتل النحل، النهي عن قتل الضفدع، النهي عن قتل كذا إلى آخر ذلك، فتنتفع هذه البهائم بهذه الدعوة العظيمة. الحيتان في البحر يعلم حديث النبي عليه وسلم الحل هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فالحيتان إذا كانت في الساحل أكلها الناس لو كانت ميتة، فهي في حياتها وفي موتها سواء حلال. معلم الناس الخير يعلم الناس هذا، فيحصل الانتفاع العظيم. والذنوب والمعاصي تضر البهائم وتضر الدواب. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ما جاء عن السلف في هذا المعنى، فنقل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم، لتموت في وكرها من ظلم الظالم. الحبارة أو الحبارة نوع من أنواع الطيور، طائر طويل العنق أكبر من الدجاج قليلا، هذا الطائر يقال له الحبارة. تموت في وكرها من ظلم الظالم، لماذا؟ لأنها تتضرر بالجذب والقحط، وكذلك قلة المطر وغير ذلك، فتموت هذه الطيور بسبب ظلم الظالم، بسبب ذنوب أهل الذنوب والمعاصي. يمتنع القطر من السماء، يخرج الطائر يريد الأكل ما يجد، ما يجد الأكل، لماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي. الآن طيور البحر في القمامة، ما كنا نرى الطيور في القمامات، ما نراها إلا في الساحل، نرى طيور البحر في الساحل تأكل، وعلى هذا في الساحل وعلى هذا الكثيب ما شاء الله ترى على مد البصر على الأكل، لكن الآن تخرج ما تجد شيئا، ما تجد شيئا. وين تذهب؟ تذهب إلى القمامة، البحر هنا وطيور البحر هناك. الله المستعان، لماذا؟ ذنوب والمعاصي. طيب هذه الطيور تضررت الآن، كانت تجد الصيد وتجد هذا سهلا، الآن تضررت، تذهب إلى القمامة تجد شيئا أو لا تجد، أحيانا ما تجد إلا الخرق. إيش تأكل؟ الخرق، الخرق والبلاستيك وغير ذلك. الله المستعان، كانت تأتي تجد الأكل وتجد الوزيف وتجد كذا وتجد كذا، ما يريدون الطيور حتى تأكل الوزيف، جعلوا الشباك، جعلوا الشباك، ما يريدون الطير تأكل. الله المستعان، وين الآن؟ كانت الطير تأكل والخير ملأ الحمد لله، والآن جاءت الشباك والمزارع عليها الحيطان وعليها السور، ما تستطيع أن تدخل، والطيور الله المستعان في هذه الجهة على شكل رجل أو على شكل امرأة، عليها قميص أو عليه ثوب، محاربة. سبحان الله، هذا رزق ساقه الله لهذه الطيور، لا تمنعها من رزقها، ما يضرك، اعتبر ذلك صدقة، اعتبر ذلك صدقة منك لهذه الطيور. فالطيور كما يقول أبو هريرة: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم، وبعدها تضرر. فالطيور تتضرر بمعاصي العاصين وبذنوب المذنبين، فليست الذنوب والمعاصي تضر بأصحابها فقط، بل يتعدى ضررها حتى على الدواب. وهكذا ذكر عن مجاهد رحمه الله: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة، يعني المجاعة، اشتد الجذب اشتد القحط وامسك المطر، تقول هذا بشؤم معصية ابن آدم، هي ما تقول ذلك بلسان المقال، لكن تقول ذلك بلسان الحال، لأن هذه وإن كانت بهائم وإن كانت دوابا إلا أنها لها عقل تعقل به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم النملة تدعو لمعلم الناس الخير. طيب هل تدعو بلسان مقالها؟ يعني تقول هذا؟ والحيتان في البحر تدعو لمعلم الناس الخير، كما أنها تدعو بالخير فهي تدعو لمن ضرها، تدعو لمن ضرها وتسبب في ضررها. والمذنبون والعاصون يضرون البهائم، يضرون البهائم فتلعنهم. وذكر عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم، فلا يكفي عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. يعني أنه يتحمل وزر المعصية، وزر الذنب الذي فعله، وهكذا يتحمل أوزار الآخرين، أوزار الآخرين الذين تسبب في لعنه لهم، في لعنهم له، الذين تسبب في لعنهم له. فالذين يلعنونه من الدواب والبهائم، من الذي تسبب في كونهم يلعنونه؟ هو. ولذلك يبوء بذنب هؤلاء وبإثم هؤلاء. فالبهائم والدواب تلعنه ولا إثم عليها، إنما الإثم على المذنب وعلى العاصي، لأنه هو الذي تسبب في لعنها له. كما أن ذلك الرجل الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل متاعه على الطريق، لما كان ذلك الجار يؤذيه، فكل من مر لعن، كل من مر لعن، وهذا اللعن يعود إثمه على هذا الشخص الذي تسبب في لعن هؤلاء له بسبب أذيته لجاره. فإذا كل من لعن من البهائم والدواب بني آدم، ذلك العاصي يتحمل هو هذه الآثام وهذه الأوزار، وهذا يضر، وهذا يدلنا على عظيم خطر الذنوب والمعاصي على أصحابها. كم يتحمل من الأوزار، يتحمل وزره وإثمه، وإثم من يتضرر من البهائم بسبب ذنبه ومعصيته فيلعنه لأنه ضره، وهو مما لا يكتب عليه الإثم، فيرجع إثمه على المتسبب له في ذلك وهو العاصي والمذنب. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تدلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري: إنهم إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ذكر رحمه تعالى أيضا من آثار الذنوب والمعاصي على أهلها وأصحابها أنها تورث الذل، فما من عاصي إلا وهو ذليل، لأن المعاصي ذل ذل، وكذلك صغار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فمن وقع في مخالفة الشرع ووقع في الذنوب والمعاصي فإنه يكون ذليلا وصغيرا، لأن المعصية تورث الذل، والطاعة عز، فمن أراد العزة فلا تحقق العزة إلا بالطاعة. فالطائع عزيز والعاصي ذليل وحقير، هذا هو الميزان، هذا هو الميزان الحقيقي. من أراد العزة فعليه بطاعة الله وترك الذنوب والمعاصي، لأن الإنسان إذا لم يتحرر من الذنوب والمعاصي فهو في ذل وصغار وهوان. العزة من الله وعند الله جل وعلا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فالعزة لله جل وعلا، وهو جل وعلا الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. فإذا كانت العزة من الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى لا يعز إلا أهل طاعته، يعز أهل طاعته. أما من كان من أهل معصيته فكيف يريد العزة وهو قد عصى الله جل وعلا؟ لا عزة إلا بالطاعة، ولا عزة إلا بالإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه: كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، وما وقع الأمة اليوم فيما وقعها فيه إلا الذنوب والمعاصي والإعراض والركون إلى الدنيا وغير ذلك. فصارت ذليلة، صارت ذليلة، تسلط عليها أعداء الإسلام من كل حدب وصوب. ولو أن هذه الأمة أطاعت ربها جل وعلا واعتزت بدينها لأعزها الله سبحانه وتعالى، لكن نزع الله المهابة من صدور أعداء الإسلام ومن قلوب أعداء الإسلام من هذه الأمة، وقذف في قلوب هذه الأمة أي العاصين الوهن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا من أراد العزة فبالطاعة وبالاستقامة وبالتقوى وبالتمسك بدين الله وبتعاليم الإسلام، لا بالهوى ولا بالشعارات القومية ولا بالمظاهرات ولا بالانقلابات ولا بكذا وكذا من التجمعات أبدا. العزة بالتمسك بتعاليم الإسلام وتطبيق تعاليم الإسلام، بهذا تتحقق العزة. ولذلك ذكر رحمه الله تعالى أن من دعاء بعض السلف أنه يقول: اللهم أعزني بطاعتك، يعني يطلب العزة بطاعة الله جل وعلا، لأن السلف قد علموا أن العزة بطاعة الله، فمن أطاع الله أعزه الله سبحانه وتعالى، ومن عصى الله أذله الله، ومن عصى الله أذله الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم، أي من أذله الله ومن صار هينا عند الله جل وعلا وصغيرا بسبب ذنوبه ومعاصيه، فمن هذا الذي يكرمه؟ فلا مكرم له، فلا مكرم له إذا لم يكرمه الكريم الأكرم جل وعلا، فمن هذا الذي يكرمه؟ قال رحمه تعالى: وقال الحسن البصري: إنهم إن طقطقت بهم البغال، طقطق صوت حوافر البغال، فالبغال إذا ثارت بحوافرها صدر صوت، صدر صوت تلك الحوافر، هذا الصوت الذي يصدر عند مشي هذه البغال وضرب البغال حوافرها بالأرض يقال له طقطقة. فقال الحسن البصري رحمه تعالى: إنهم إن طقطقت بهم البغال، يعني سارت بهم البغال، صدر ذلك الصوت صوت حوافر هذه البغال، وهملجت بهم البرادين، والبرادين نوع من الخيل، نوع من أنواع الخيل، وإن هملجت بهم يعني أسرعت وتبخترت بهم هذه الخيول، وهذه علامات الترف والبذخ في الدنيا. قال: فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، يعني هم وإن طقطقت بهم البغال وتبختروا فيها وساروا فيها وهكذا الخيول، نعم، إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، هم وإن كانوا في هذا الظاهر يظنهم الناس على عزة، حقيقة أمرهم أنهم في ذل، حقيقة أمرهم أنهم في ذل. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر رجل على دابة فارهة قال: ماذا تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل إذا نكح حري أن ينكح، وإذا استأذن حري أن يؤذن له، وإذا شفع حري أن يشفع، يعني كلامه ما يرد، مقبول في كل مكان، يتزوج أي مكان ما أحد يرده، رجل هاي هاي كما يقال عندنا، أبه. طيب، وإذا نكح وإذا شفع، ومن الرجل آخر ليس على تلك الهيئة، رجل مسكين، قالوا: ماذا تقولون في هذا؟ قال: هذا إذا نكح حري أن لا ينكح، ما أحد يقبله، وإذا استأذن حري أن لا يؤذن له، وإذا شفع لا يشفع، مدفوع بالأبواب، مردود، لكنه عند الله عظيم، هذا هو العزيز حقا، هذا هو العزيز حقا، كما أخبر عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم، وقال قسما بالله لا يكون كذا، لأبره الله سبحانه وتعالى. وكما قال أنس بن النضر: يا رسول الله والله لا تقطع ثنية الربيع. قال: يا أنس، حكم الله القصاص. قال: والله لا تقطع ثنية الربيع. فجاء أهل تلك المرأة التي كسرت الربيع سنها، تنازلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس من لو أقسم على الله لا أبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أفضل من ملء الأرض من مثل هذا. ما هو أفضل مثله؟ لا، ملء الأرض من مثل هؤلاء أصحاب الدواب الفارهة والسيارات الفارخة الفاخرة، هذا أفضل من ملء الأرض من مثل هذا. هذه العزة الحقيقية، عزة بالطاعة، ما هي بالمظاهر، ما هو بالمظاهر، فلذلك هؤلاء وإن ركبوا الدواب الفاهرة وتبخترت بهم البراذين وهملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال وسارت بهم وطارت بهم الطائرات، نعم، وهكذا ما داموا على معصية فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، فهم على ذلة، على ذلة وعلى مهانة بسبب الذنوب والمعاصي. وذلك ذكر عن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى آثار الذنوب والمعاصي على أهلها، ومن أعظم هذه الآثار موت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب. إذن القلوب تحيا بطاعة الله وترك الذنوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ثم ذكر الله تعالى قالوا منها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف وأضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ يعني أن من آثار الذنوب والمعاصي فساد العقل، فالعقول تفسد بالمعاصي. النور الذي جعله الله جل وعلا في العقل ينطفئ بتلك الذنوب والمعاصي وينقص، وربما بعد ذلك يذهب العقل، يذهب العقل بالكلية. الإنسان يعصي ويعصي 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 ويعصي، فربما بعد ذلك يذهب عقله، يصير بلا عقل والعياذ بالله بسبب إدمان الذنوب والمعاصي. من الناس من يدمن المخدرات ويدمن في كذا وكذا يذهب عقله. لا تظنوا أن المخدرات هي فقط تذهب العقل، حتى الذنوب والمعاصي لها أثر على العقل، تضعف العقل. فربما يكثر العبد من الذنوب والمعاصي ويدمن في الذنوب والمعاصي حتى يصير مجنونا، يذهب عقله، يذهب عقله، لأن النور في هذا العقل الذي يبصر به ويتصرف التصرف الصحيح ويتعامل مع الناس التعامل الصحيح ويؤدي الحقوق لأهلها يختل عنده بسبب الذنوب والمعاصي، ينطفي هذا النور، يضعف ويصير لا يستطيع أن يتعامل مع الناس التعامل الشرعي. فربما حتى لو ظن نفسه أنه على عقل وعلى كذا، الناس يرونه مجنون، يقول هذا سفيه، هذا تصرف المجاني. لماذا؟ لأن أفعاله ليست في محلها، التصرفات سخيفة، المواقف مواقف ليس لا تدل على عقل، لا تدل على رزانة، وهذا من آثار الذنوب والمعاصي. نسأل الله العافية والسلامة. نقف هنا ونواصل بدرس لاحق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.